الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وهذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له سبحانه، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه. فكل ما سوى الله باطل، وكل عبادة لسواه باطلة، لأن ما سوى الله مخلوق مدبر ناقص من جميع الوجوه، فلا يستحق شيئا من العبادة. الحي القيوم، أتى بالألف واللام، الحي، ولم يقل حي قيوم، والألف واللام للاستغراق لإفادة الكمال والعموم. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه. وهذان الاسمان الكريمان الحي القيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى، بل جميع الأسماء الحسنى ترجع إليهما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، والقيوم مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين. ولهذا كان هذين الاسمين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، وإذا سئل به أعطى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: اسم الله الأعظم في 3 آيات من القرآن، أو في 3 صور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال مدللا على ذلك مبينا: لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. فالله لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، والسنة النعاس ولا نوم، فمن لا ينعس لا ينام من باب أولى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون ملك لله تعالى، يتصرف فيه كيف يشاء، ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فالكل عبيده وفي ملكه وتحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من سوى الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولم يقول وكم من ملك في السماوات والأرض، لأن إذا كان الذي قرب الملك بجواره في سماواته لا يشفعون، فالأباعد من باب أولى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه، بحيث لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي مما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي مما يستقبل. وهذا دليل على إحاطة علم الله بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. فعلمه سبحانه محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، ولا يخفى عليه شيء، محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، ظاهرها وباطنها، غيبها وشهادتها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والعباد ليس لهم من الأمر شيء، ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله إياه. ولذلك قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات التي نراها والصناعات والاكتشافات كلها بمشيئة الله وتعليمه لعباده. ولا تظن أن الناس في عصرنا بهذه الوسائل والتقنيات فاقوا الأمم وبلغوا من علوم الدنيا مبلغا لم يبلغه أحد قبلهم، لا، هذه الأمم أضعف الأمم. ولذلك قال الله عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلها وما بلغوا معشار ما آتيناهم، مش العشر، عشر العشر ما بلغوا. أسرار الأمم ما كشفت ولن تكشف. هذه الأمة أضعف الأمم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة وأمة الإجابة، من آمن ومن لم يؤمن. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، قال ابن عباس، أي من القوة في الدنيا. ولذلك نحن نوقن بكلام الله أن يأجوج ومأجوج محبوسون خلف السد الذي بناه ذو القرنين، وهم أعداد متكاثرة إذا خرجوا من كل حدب ينسلون، يشربون مياه البحار، لا يقوم لهم أحد. أين الأقمار الصناعية عنهم؟ أين مكانهم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما أذن الله أن يكشف كشف، وإلا فهو محجوب. ثم بين ما يدل على سعة علمه وسعته سبحانه، فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فكيف بسعة الله تعالى؟ والكرسي إنما هو موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس. وبالنسبة للعرش الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله كلا شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. أي نسبة السماوات لموضع قدمي الرب الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه، هي نسبة السماوات السبع كلها. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على الحلقة. وتأمل وصف نبيك لملك من حملة العرش، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عليه قائلا: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا وصف ملك أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصفه لنا. والملائكة خلق، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جبريل له 600 جناح، قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أفرد جناحه وقد سد ما بين المشرق والمغرب، سد الأفق كله، مسبار يطير من الأرض إلى أي كوكب؟ نعم المريخ، 7 أشهر قطع 49 مليون كيلو، والمريخ يرى بالبصر، 7 أشهر أخذ. والملائكة في لحظة إلى السماوات ثم تنزل في لحظة. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة: خولة تحادث النبي في طرف البيت، نزل جبريل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزل الوحي في لحظة، يصعدون ويرجعون. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وفي عظمة المخلوقات هذه تتحير الأفكار، فكيف بعظمة الخالق والمبدع الذي رفع السماوات بقدرته من غير عمد، ومسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا نصب. ولهذا قال: ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، كن فيكون. يدبر خلق سبحانه، وهو العلي، علي بذاته فوق عرشه، وعلي بقهره لجميع مخلوقاته، وعلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي يتأضاءل عند عظمته كل شيء. فسبحان من له الكبرياء والعظمة والقهر والغلبة، لا إله غيره ولا رب سواه. قال السعدي رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال القرطبي: وإنما كانت آية الكرسي أعظم لما تضمنته من أوصاف إلهية وأحكامها مما لا يخفى على من تأملها، فإنها تضمنت من ذلك ما لم يتضمنه غيرها من الآي. فجدير بهذه الآية، وقد اشتملت على ما اشتملت عليه من توحيد الله وأسمائه وصفاته وتعظيمه، أن تكون سببا للحفظ من كل كيد يكيده الشياطين.